ننتقل الآن إلى الدرس الثاني في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. قال الحافظ ابن حجر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، أحد السعدين. إذا قيل لك من هما السعدان؟ سعد بن معاذ هنا سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. هؤلاء هما السعدان، لهما مقام كبير وشريف، ولما أسلم بسبب إسلامهما قوم كثير، ودخل الإسلام في دور الأوس ودور الخزرج بفضل الله وهدايته وتوفيقه، ثم بإسلام هذين الرجلين الشريفين الكريمين، لهما مقام عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلهما، ولهما منزلة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أصيب سعد يوم الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، ويعني في البداية برئ، وكان يعاني من بعض يعني الألم، فعليه الصلاة والسلام أراد أن يزوره يوميا وأن يطمئن عليه، فضرب له خيمة في المسجد. فاستدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز أن تضرب الخيمة لشخص، إما مريض يحتاج أو فقير ويحتاج أو يعني لظرف معين، لكن لا يتخذ هذا يعني سكنا دائما، أو أنه مثل يمتهن المسجد أو يضايق المصلين. والآن يعني صار فيه الآن أنظمة ولوائح بالنسبة للمساجد، ما يعني يجي واحد ويسكن في المسجد، لا، هذا ما فيه. يعني إذا انتهت الصلاة تطفأ الأنوار وتغلق الأبواب، لأنه قد وللأسف يكون في التلاعب، يكون في السرقة، يكون في اجتماعات مشبوهة أو نحو ذلك. لكن يعني هذه في أمور يعني قد مضت ولها قدرها، لكن الآن كما قلت يجب على الناس أن يلتزموا الأنظمة واللوائح، على الإمام وعلى المؤذن التزام بذلك، وجماعة المسجد يلتزموا به، ما في أحد ينام في وسط المسجد أو تضرب للخيمة الآن أو سكن أو كذا، لا، ما هي هالمساجد تصلى فيها، وإذا انتهي من وقت الصلاة أغلقت وأطفئت الأنوار والمكيفات ونحو ذلك. لكن على كل حال هذا كحكم شرعي. نعم، عليه الصلاة والسلام أراد أن يزور سعدا، ثم شفي رضي الله عنه، فحمل إلى بني قريظة وحكم فيهم رضي الله عنه، رضوا بحكمه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، ويعني إلى آخر ما جاء. ثم بعد ذلك رجع وانطلق عليه جرحه، هو في البداية اندمل يعني كاد أن يلتئم، ثم بعد ذلك انطلق جرحه يثعب دما، فمات بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وإكراما من النبي صلى الله عليه وسلم له كان يعني جعل لهذه الخيمة حتى يزوره، ولا يبقى ما يراه بل يزوره ما بين وقت وآخر. قال الحافظ ابن حجر: وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا مسائل، منها جواز نظر المرأة إلى جماعة الرجال، ليس إلى رجل معين، نظر شهوة أو نظر يعني تولع، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم، هذه الآية في من امرأة تنظر إلى رجل تديم النظر فيه، نظر شهوة أو تمتع، أو حتى بدون شهوة ولا تمتع لا يجوز إدامة النظر فيه، لكن إذا كانت تنظر إلى مجموعة الرجال تنظر إليهم في المسجد، كمثل ما رأت عائشة رضي الله عنها هؤلاء الحبشة الذين يعني يلعبون بالدرق والحدق، فيعني لا حرج في ذلك. ومثل لو ترى المرأة الآن الرجال في الأسواق، امرأة دخلت تشتري ورأت رجالا لا حرج في ذلك، تراهم مثلا في الطيارة أو في المطارات قبل أن تركب الطيارة أو حتى إذا ركبت الطيارة ورأت الرجال، لا حرج، مجموعة رجال هذا لا حرج فيه. المقصود النظر الفردي كما يقول العلماء وذكر هذا المفسرون، وأيضا يتبعه شهوة وتولع وأمور أخرى، نعم هذا لا يجوز. وفيه أيضا أنه يجوز أن يعني يتألف ولي الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر الناس، هؤلاء أنهم يضربون بالحدق ويجرون بعض الألعاب وكذا أمام الناس، يعني من باب أولا كما جاء في الحديث حتى ترى اليهود أن في ديننا فسحة، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا يستفيد المسلمون، يعرفون كيف يحملون السيف، كيف يضربون الأعداء، كيف يعني يعملون مراوغة أمام العدو حتى لا يقبض عليهم ونحو ذلك. فهذا فيه يعني مصالح وحكم كما ذكر ذلك أهل العلم. شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هنا يعني مسائل، قال أنه يجوز أن يضرب في المسجد الواسع خيمة صغيرة تكون للإنسان وحده إذا دعت الحاجة لذلك أو المصلحة، كما ضرب عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة كما قال الشيخ رحمه الله. قال ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها اللعب بالحراب والسيوف والرماح والبنادق إذا كان في ذلك مصلحة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اللعب في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم يلعبون برماحهم تأليفا لهم. شوف يعني هذه فيه ثلاث مصالح: أولا تأليفا لهم على الإسلام، اثنين بيان سعة دين الإسلام، أنا ليس دينا منغلقا متشددا، لا يعني فيه سماحة وتيسير في ضوء الأدلة الشرعية، وأنه ليس كدين النصارى ولا كدين اليهود، بل هو دين قيم فيه التسامح والتساؤل. وفي أيضا أن المسلمين يستفيدون من هذا. قال وفي حديث عائشة أنها كانت تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد دليل على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، بشرط بعد ذلك قال ألا يكون في ذلك شهوة أو تمتع. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مكن عائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وكان يسترها صلى الله عليه وسلم لئلا يروها، أما هي فتراهم ولا حرج في ذلك. يعني أن الحبشة ذولا أو من كان معهم حاضرا من رجال الصحابة أنه ما ينظرون لعائشة، يعني هي كان يسترها وهي تنظر من خلفه عليه الصلاة والسلام. هنا سقط حديث لعائشة رضي الله عنها لم يذكره أو لم يذكر في نسخة الشيخ بن عثيمين في شرحه على البلوغ، وهي موجودة مثبتة في نسخ بلوغ المرام، يمكن أنها سقطت من التسجيل أو نحو ذلك والله أعلم. والحديث عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء يعني أمة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. نعم هذا الحديث فيه أن هذه الأمة السوداء قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت قد ذهبت تركت يعني أهلها، وذكرت من حديثها لعائشة أنه كان هناك يعني كساء اتهمت أنها سرقته، فجاءت الحدية نوع من أنواع الطيور المفترسة فأخذته فطارت به، فاتهمها سيدها وأهل بيته قالوا إنك سرقتي، وقالت ما سرقت، حتى جاءت هذه الحدية وألقته عليهم فوجدوه فعلموا براءتها فأطلقوها فذهبت، فجاءت وأسلمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنت في المسجد زمنا. وهذا الذي من أجله ذكر الحافظ بن حجر الحديث أنه يجوز، ونحن قلنا نعم يجوز للفقراء المساكين أهل الصفة، بنى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا يسكنون فيه في مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلت يعني الأزمنة الآن اختلفت، والأحوال تغيرت، والآن لا، هناك شروط وضوابط، ومنها أن الإنسان ما ينام يأتي بفراشه وينام في المسجد، لا، الآن تغلق المساجد وهناك أنظمة ولوائح يجب الالتزام بها، يجب الالتزام بها. والفقير والمسكين يعني يجد إن شاء الله من يعطف عليه ويشفق عليه في غير ذلك. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، والحديث متفق عليه. ثم إنها كانت تقم المسجد تنظفه فماتت، وقد مر بنا حديثها، فصلى دفنها، صلى عليها الصحابة رضي الله عنهم ودفنوها في الليل، ولم يشأوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقال: ألا أيقظتموني؟ دلوني على قبرها. فذهبوا به عليه الصلاة والسلام في الليل، فوقف على قبرها وصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا سبق أن قلنا أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة إلا الصلاة على الجنازة لمن فاتته، أما الصلاة في المقبرة فلا يجوز. جعلت لي الأرض مسجدا طهورا إلا المقبرة والحمام. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، إذا وجد شيء من ذلك فإنه إذا كان في مسجد في التراب نعم فإنه يدفنها، لكن إذا كانت مثل مساجدنا الآن إما مبلطة أو فوقها أي فوقها فرش، فإنه يجعلها في منديل، يبصق في منديله أو في طرف الثوب أو طرف الشماغ، والمناديل الآن متوفرة والله الحمد، لكن ما يجوز. لكن هذا يعني كما قلنا إذا وجد شيء من ذلك، وليس المقصود كما قال أيضا بعض أهل العلم أنه يبصق ثم يدفن، حتى لو كنت في يعني في مكان فيه التراب تبصق تحت قدمك اليسرى كما مر بنا، لكن ما هو بتبصق ثم تدفن، هذا لا، أبصق في طرف ثوبك أو في منديل أو في الشماغ ونحو ذلك. ولهذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة التي كانت في جدار المسجد، ويعني غضب على من صنع ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يمكن دفنها كما قلنا تنقل وتزال. وقد سبق حديث: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. هذا إذا كان خارج المسجد فلا يبصق، أما في المسجد فلا يجوز له البصق. قال عليه الصلاة والسلام: وكفارتها دفنها. يعني هذه كفارتها دفنها، يعني أنها معناها أن هذا ذنب يدفنها، هذا إذا كان في مكان تحته تراب فإنه يدفنها، أو لو وجدها في حائط وهناك تراب يدفنها فيه ونحو ذلك، أما غير ذلك فإنه يزيلها ويحكها وينظفها بالمنديل أو بالثوب أو طرف الشماغ أو نحو ذلك. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. معنى هذا من علامات الساعة، علامات الساعة لها علامات صغرى وكبرى، ومن علاماتها أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى. يتباهى يعني يتفاخر الناس، أيهم أحسن مسجدا، أحسن بناء، تزويقا، فرشا، نقوشا. وإذا كان الصحابة أنكروا على عثمان رضي الله عنه ابتداء لما هدم المسجد وأعاد بناءه ووضع فيه الحجر، يعني رتبه، قال يعني إن الدنيا الآن أنتم في بيوتكم الآن تقدمت الأمور وأحسنتموها، بيت الله جل وعلا أولى. ثم ذكر أيضا أنه يريد أن يظفر بالأجر العظيم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فزاد عليه، فزاد رضي الله عنه الزيادة المعروفة وابتغاء ما عند الله عز وجل. إذن فلا يجوز يعني المغالاة والمباهات في التزيين وفي الفرش وفي الجبس ونحو الجص ونحو التشييد، يكون بالجص وغيره. لكن ليس معنى هذا أيضا في المقابل أن تكون المساجد في وضع سيء، لا نظافة ولا استعداد، لا هذا غير صحيح، بل يجب أن تكون المساجد في أعلى المقامات من النظافة والطيب والفرش الحسن وتعاهدها بالتغسيل والنظافة. لا بد يعني أولا هذا حق لها، إكرام لها، فهي بيوت الله عز وجل. الأمر الثاني أن فيها تشجيعا للناس للصلاة، واحد يدري يعرف أن هذا المسجد مرتب ومهيئ، لا شك أنه ينشط على الصلاة، يعني مما يعينه. الأمر الثالث أنها أيضا محل حلقات العلم ومجالس الذكر وحلقات القرآن، هذه كلها تحتاج تشجيعا، ومما يشجع الناس أن تكون مهيئة مرتبة بلا تكلف وبلا مباهات وبلا إسراف. وحديث ابن عباس قال ما أمرت، يعني ليس بمشروع، يعني هو ليس دليل على التحريم وأن هذا منكر، لا، قال ما أمرت بتشييد المسجد، يعني ليس هذا بمشروع وليس عملا أتقرب به إلى الله، يقول عليه الصلاة والسلام. فتحسينها وتجميلها بالشيد والجص يعني هذا عمل طيب، لكنه ليس بالمغالاة والتكلف والإسراف الذي نهينا عنه في كل شيء. ولا تسرف، الله جل وعلا نهانا عن الإسراف في كل شيء، ومن ذلك المباهات والمغالات في بناء المساجد. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم الحديث فيه كلام يعني لأهل العلم، لكن وين استغربه الترمذي، لكن صححه الإمام أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث ومن أئمة أهل العلم. فإذا كان يعني هذا أجر عظيم، وإن كان بعض الناس يستقله فما بالك بالتهيئة والنظافة. يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء، القذاء الشيء اليسير من عود أو قش أو نحو ذلك، يعني وهذا شيء يسير يصنعه والله الحمد أحدنا إذا هداه الله ورفع ما يراه في طريقه من منديل ساقط أو عود أو حاجة يبتغي ما عند الله، فهذا أيضا أجر عظيم وثواب كبير، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر مثل هذا، وهنا فائدة الحقيقة يعني يدل على علمه، يعني ما الفرق بين خطئ الرجل وأخطأ، يعني قال وكف قال هنا والبساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أولا الخطيئة معناها الفعل أو القول الذي يأثم به الإنسان، نعم أي فعل أو قول يأثم به الإنسان فهو خطيئة. ما الفرق بين الفعل خطأ وأخطأ؟ خطأ خاطئ وأخطأ مخطئ، يعني هذاك ثلاثي وهذا رباعي. الشيخ رحمه الله له الحقيقة تفريق والله من أروع وأجمل ما كتب، قال والفرق بينهما أن أخطأ الرباعي معناه فعل الشيء من غير عمد بل عن جهل به أو بحكمه، وهذا معفو عنه، واسم الفاعل منه مخطئ لأنه رباعي بإبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. وأما خطئ واسم الفاعل خاطئ معناه ارتكب ما به الإثم عن عمد، وهو هنا خطيئة، ولهذا قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، لأن هذا متعمد وعليه الإثم، هذا محل ذم. أما المخطئ فالحمد لله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا عن غير عمد، وهذا حقيقة من يعني اللطائف التي يعني نقف عندها جزاه الله خيرا ورحمه الله. هنا يعني سبق أن ذكرنا هذا الكلام الماضي اللي هو لا يبصق، فإن اضطر يبصق في منديل أو في طرف الثوب، يعني إن كان في تراب أو تحته تراب واضطر إلى ذلك تحت قدمه اليسرى، وإن كان الأولى أيضا يبصق في منديل أو في طرف شماغ، لكن أقول لو اضطر، فما بالك في المساجد الآن مبلطة ومفروشة، لا يجوز له البصاق، خطيئة لا يجوز. فلكن نحن نقول في منديل وهي كثيرة أو في طرف الشماغ أو في طرف الثوب، والله أعلم. بقي لنا حديث واحد هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. هذا من باب تعظيم بيوت الله عز وجل، أن الإنسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين. هنا يقول الشيخ ابن تيمين أن إذا تفيد العموم في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن أهل العلم يقولون إذا كان في أوقات النهي المغلظة اللي هو قبل طلوع الشمس بقليل أو قبل غروبها بقليل أو عندما تتوسط في كبد السماء قبل أن تزول ويدخل وقت الظهر، لو جلس لا حرج عليه، لو جلس فلا حرج عليه، لأن هذا وقت نهي مغلظ. وبعض أهل العلم يقول تصلى ولو في أوقات النهي سواء المغلظة أو المخففة، كلها يصلي فيها، وهذا قد رآه أو اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هنا ما حكمها؟ الصحيح أنها سنة، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة ولا يجوز تركها، ولا يجوز الإنسان أن يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين، سواء جلس يريد الصلاة، يريد طلب العلم، يريد يحضر حلقة قرآن، يجب عليه أن يجلس حتى ولا يجلس، يجب أن يصلي الركعتين قبل أن يجلس. لكن لو دخل ويعني الإمام وفي صلاة الجمعة وكان متأخرا ووجد المؤذن يؤذن، يقال له صلي في وقت الأذان، لأن استماعك للمؤذن سنة واستماعك للخطبة واجب، فالسنة لا تقدم على الواجب، فنقول له صلي الركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم رجلا دخل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما من أجل أن يدرك الخطبة، من أجل أن يدرك الخطبة. إذن لكن لو دخل والمؤذن يؤذن في غير صلاة الجمعة نقول لا انتظر، لأن الوقت يعني يسير، يجيب المؤذن ويأتي بالسنة يطبقها، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره ويدعو، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. فهناك فرق بين كونه يدخل والمؤذن في الأذان الثاني في صلاة الجمعة وأنه يدخل في غير ذلك من الأوقات. إذا كان في الأول يصلي ولو أن المؤذن يؤذن، وفي الثانية في غيرها من الصلوات ينتظر ويجيب المؤذن، لأن الوقت واسع ولله الحمد. ذكر الشيخ أيضا جملة المسائل، لو أدرك مثلا صلى صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات هل يحتاج صلي ركعتين؟ لا، خلاص هي انتهت وهي داخلة ضمن هذه الفريضة. طيب في المغرب ثلاث ركعات؟ نعم، هي داخلة اثنتين ودخل باثنتين وزيدت الثالثة وقد أدى الفريضة ولله الحمد. كذلك الفجر، لا، ليس من السنة أن تصلي ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين سنة الفجر، لا، تكفي ركعتان تحية المسجد وهما أيضا ركعة الفجر بنية واحدة. كذلك ذكر الشيخ اللي هو مسألة الطواف، يعني تحيته تحية بيت الله الحرام الطواف، هذا لمن تيسر ويصلي بعده ركعتين، لكن ما تيسر كل ما دخل واحد يطوف، لا ما تيسر له يصلي فيه ركعتين كما يصلي في غيره من بيوت الله عز وجل. إلى هذا الحد نتوقف، وأذكر مرة أخرى أن الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون حضوريا بدءا من السبت وليس من الاثنين كما ذكرته في الإعلان السابق، لأنه والله الحمد تيسر أن تكون البداية من السبت ولله الحمد. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.